المؤلف رحمه الله ها هنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قد ثبتت البسملة وأما الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت في بعض الشروح كالتجريد وشرح ابن منصور الذي اعتمد على نسخة أخذها عن شيخه الشيخ عبد العزيز بن حصين رحمه الله الذي هو تلميذ للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولكن المؤلف رحمه الله ليس له خطبة في هذا الكتاب، وهذه طريقة عند أهل العلم، منهم من يذكر خطبة ومنهم من لا يذكر خطبة لكتابه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن المؤلف رحمه الله استغنى بقوله كتاب التوحيد عن الخطبة، لأن موضوع الكتاب وعنوانه دال على ما هو مشتمل عليه من الموضوعات التي هي عادة ما تكون سببا في ذكر خطبة للكتاب. قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا، التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الله عز وجل بأفعاله وهو توحيد الربوبية، فكون الإنسان يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المتصرف، هذا توحيد الربوبية. والثاني توحيد الله عز وجل بأفعال عباده، وهو قصد العباد لربهم جل وعلا بالعبادة، فصلاة العبد وصيامه وحجه وسجوده وركوعه ونذره وذبحه ودعاؤه واستغاثته ورغبته ورهبته، كل هذه الأشياء من توحيد العبادة، لأن العبد يفعل سواء كانت هذه الأعمال أعمال جوارح أم أعمالا قلبية، أو سواء كانت ألفاظا أو أقوالا، فإنها كلها عبادات يقصد بها العبد ربه جل وعلا، فهذا توحيد الألوهية. الأول يسمى توحيد المعرفة والإثبات، والثاني يسمى توحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة، ثم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن يؤمن الإنسان بما سمى الله عز وجل به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ثبت من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وهذا النوع والنوع الأول الذي هو توحيد الربوبية، هذان النوعان داخلان في توحيد معرفة، أو يطلق عليهما مجتمعين توحيد المعرفة والإثبات، لأنها معرفة الله عز وجل وإثبات ما أثبته جل وعلا لنفسه. أما بالنسبة لموضوع الكتاب، هل هو متعلق بتوحيد العبادة أو متعلق بتوحيد الربوبية أو متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، الكتاب قصدا في توحيد العبادة، هذا هو القصد. ولهذا قال أهل العلم إن قوله التوحيد الأل في التوحيد هنا للعهد الذهني، لأنه كان معهودا عندهم أن الشيخ رحمه الله صنفه من أجل توحيد العبادة، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان يعالج في وقته ما وقع فيه الناس من الإشراك بالله جل وعلا المتعلق بتوحيد العبادة، من النذر للقبور والذبح لها والاستغاثة بالأموات ونحوهم. فالكتاب أصله موضوع في توحيد العبادة، وتوحيد العبادة إما بالتنصيص على شيء من التوحيد، أو بذكر ما يضاد التوحيد وهو ما يتعلق بالإشراك بالله عز وجل، أو فيما يحمي حمى التوحيد ويسد ذرائع الشرك التي تنقض التوحيد أو تنقص كماله أو تنقص من كماله الواجب. وكذلك ذكر شيئا من مكملات التوحيد، وما جاء مما يتعلق بتوحيد الربوبية في هذا الكتاب أو الأسماء والصفات، يعني التبويبات المتعلقة بهذا، فهي تابعة، لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كما أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. والتوحيد مصدر وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، والمراد به هنا إفراد الله عز وجل بالعبادة لحد قوله تعالى وإلهكم إله واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وقوله تعالى إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقوله وكما في قوله تعالى قل هو الله أحد. فالتوحيد معناه أن يفرد الإنسان ربه عز وجل بالعبادة، وهذا يدل، هذا يقتضي تخليص العبادة لله عز وجل. فقد يعبد الإنسان غير الله، وقد يعبد الله وغيره معه، وكلاهما ناقضان للتوحيد، بل الواجب تخليص التوحيد لله عز وجل. ولفظ التوحيد قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الحجة قال فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وقد جاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال في بعض رواياته قال ادعهم إلى أن يوحدوا الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ليبين معنى التوحيد. فهذه الترجمة هي عبارة عن مقدمة لهذا الكتاب، هي متعلقة ببيان معنى التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو مذكور في هذه الآيات. ولهذا قلنا إن مراد المؤلف رحمه الله بالتوحيد هنا توحيد العبادة، والدليل على هذا من الأدلة على هذا والشواهد أن المقدمة التي ذكرها هنا تتعلق بتوحيد الله عز وجل في عبادته، يعني توحيد الألوهية. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في بيان معنى التوحيد، وهذا كالأصل لما يعقبه من الأبواب، لأن ما يأتي بعده من الأبواب لابد أن تكون هذه الأبواب معلومة معروفة مفهومة على مقتضى هذا الأصل، فكل ما نقض هذا الأصل أو قدح فيه فهو إما ناقض للتوحيد من أصله، وإما أن يكون هذا منقصا للتوحيد، يعني قادحا في التوحيد وإن لم يكن مخرجا من الملة. ذكر المؤلف قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية حصر الله عز وجل فيها العبادة وقصرها على نفسه لدلالة الحصر، لأن النفي وما خلقت ما نافية وإلا استثنائية، فدل هذا على أن العبادة يجب قصرها على الله عز وجل، ولا يجوز أن يتجاوز بها إلى غيره، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين ولا من سواه، لأنها وهذا كقوله تعالى له دعوة الحق، يعني أن الدعوة ودعوة الحق وهي كلمة التوحيد الذي يستحقها هو الله جل وعلا. وهذا كما قال الله تعالى أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول إياك على الفعل، فدل ذلك على حصر العبادة في الرب جل وعلا، ولا يجوز أن تخرج عنه ولا أن يقصد بالعبادة سواه، لا من قليل ولا من كثير. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في حصر العبادة لله عز وجل، وبيان أن الحكمة من الخلق هي عبادة الله عز وجل. ثم قوله إلا ليعبدون، اللام هنا دل على الإرادة، والإرادة هنا دينية شرعية، الإرادة هنا دينية شرعية وليست كونية، لأن الإرادة لو كانت كونية لوجب على العباد جميعا أن يعبدوا الله عز وجل ولا يتخلفوا عن هذه العبادة. ولكن كما تعلمون قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فدل على أن في العباد من يؤمن بالله وفيهم من يكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله إلا ليعبدون، قلنا اللام هذه دل على الإرادة، والإرادة هي إرادة دينية، ومعنى ذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وأراد منهم دينا وشرعا أن يعبدوه. فقد يعبده أقوام فعبده أقوام وأشرك به أقوام، عبده أقوام وأشرك به أقوام، فدل هذا على أن المطلوب من العبد هو عبادة الله. ولهذا هذه الجملة وإن كانت جملة خبرية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا أنها تتضمن إلا أنها تتضمن الطلب، يعني طلب العباد أن يعبدوه جل وعلا، وهو أمره الذي أمر الله عز وجل به عباده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والآيات التي مثلها في الأمر كما سيأتي إن شاء الله في الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به، كلها تدل على أن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خبر أراد الله عز وجل به من عباده أن يمتثلوا ما اشتمل عليه من عبادته، لكن قد يمتثلون وقد يمتثل بعضهم ولا يمتثل آخرون. قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية فيها بيان معنى التوحيد في قوله أن اعبدوا الله وفي قوله واجتنبوا الطاغوت. فالآية الأولى فيها إلا ليعبدون، فقد يعبدونه ويعبدون معه غيره، ولكن الحصر قد يمنع من هذا. فجاءت الآية التي بعدها صريحة في أن الله عز وجل في أن عبادة الله عز وجل لا تقع موقعها الذي أراده الله إلا إذا كفر الإنسان بالطاغوت، ومعنى ذلك أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فهذه الآية هي معنى قولنا لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله واجتنبوا الطاغوت، وقوله إلا الله هي معنى اعبدوا الله. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق هذه الآية أيضا لمعنى آخر، وبيان أن هذا التوحيد لم يختلف فيه الأنبياء والمرسلون، لم يختلف فيه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهو حقيقة واحدة لا تتغير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه. فهذه الحقيقة وهي حقيقة التوحيد لم تتغير من نبي إلى آخر، بل الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام على هذا التوحيد. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله وقضى ربك، هنا القضاء قضاء ديني شرعي، والقضاء الديني الشرعي معناه الإيجاب والأمر والإلزام، أما القضاء الكوني فلا يدل على الإيجاب، كما في قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيه بيان معنى التوحيد، والتوحيد مركب من نفي وإثبات، وهو في قوله ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا هي معنى لا إله، وإلا إياه هي إلا الله. والاستثناء أيضا الذي جاء هنا واقعا بعد النهي دال أيضا على حصر العبادة في الله جل وعلا. قال وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا هذا بيان لمعنى التوحيد، وأنه لا يكتفى بالعبادة فقط، بل لا بد من ترك الإشراك بالله عز وجل. ولكن في النصوص الشرعية إذا أمر الله عز وجل بشيء فإنه قد نهى عن ضده، وإذا نهى عن شيء فإنه قد أمر بضده. ولهذا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أمر بالعبادة دال على النهي عن الإشراك بالله، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرنا بالعبادة نهانا عن الشرك. وكما في قوله تعالى في الآية التي بعدها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهنا لم يقل اعبدوا الله، لكن لما حرم علينا أن نشرك به شيئا دل هذا على أننا مأمورون بعبادته وتوحيده، مأمورون بعبادته وتوحيده. ولهذا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات التي مرت معنا هي بيان لمعنى التوحيد، وبيان أنه حقيقة واحدة لا تتغير ولا تختلف، وثالثها بيان حكم التوحيد، لأن الباب وإن كان معقود في الأصل لبيان معنى التوحيد، لأن الكلام على حكم التوحيد ونحوه سيأتي مفرقا في أبواب، لكن الحكم الإجمالي العام مضمن في هذا الباب. ولهذا المقدمة هذه فيها بيان حقيقة التوحيد، هذا لا إشكال فيه، كذلك فيها بيان حكم التوحيد. فحكم التوحيد وحكم ضده، حكم التوحيد واجب لأن الله عز وجل أمر به، وضده وهو الإشراك محرم لأن الله عز وجل نهى عنه. كما تضمنت هذه الآيات تحريم الإشراك بالله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا، لأن قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، هذا نكرة في سياق النفي والنهي دالة على أنه لا يجوز الإشراك بالله عز وجل في القليل ولا الكثير، لأنها صيغة عموم. ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه أثر ابن مسعود هذا خرجه الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط. وهذا الأثر أثر ابن مسعود رضي الله عنه لا يترتب عليه أصلا الحكم، وإنما يتجوز أهل العلم في باب الآثار ما لم يترتب عليها أشياء تتعلق بالأحكام. هذا الأثر رووه من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وداود الأودي شخصان، فيه داود بن عبد الله الأودي وهذا ثقة، وفيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، ولم يتبين من أسانيد الحديث من المراد، هل هو هذا أو ذاك. والذي في الطبراني في الأوسط جاء تسميته بأنه داود بن يزيد الضعيف، ولكن إسناد الطبراني لا يثبت لأن فيه السمتي وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن أبي حاتم لا يخرج في تفسيره إلا ما هو ثابت. وعلى كل، هذا الأثر ساقه المؤلف لا لأجل الاحتجاج به، ولكن لأجل يعني ارتباطه بالآيات كما ساقه أهل التفسير من قبله. قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، ليس المراد هنا أن هناك وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها وكتب في هذه الآيات وختم عليها بخاتمه، ولكن ابن مسعود يريد التقريب، يعني من كأنه يشبه وكأنه يقول إن هذه الوصية كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها، لأن الله عز وجل أوصى بها أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم من وصية الله، والله قد وصانا في هذه الآيات بما ذكره عز وجل هنا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كتبها فلا يراد هذا، لأن كما في حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح لما سئل علي رضي الله عنه: هل كتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا؟ قال: والله ما عندنا شيء إلا هذه الصحيفة أو فكاك الأسير. وأيضا جاء حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا فكثر اللغط عنده وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، ولم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فدل هذا على الكلام المسعود هنا يعني إنما هو من باب التحريض على الاستمساك بما وصى الله عز وجل به في هذه الآيات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق إلزام وإيجاب، لأن الأصل في الحق إذا قيل عليه حق يعني عليه شيء واجب، إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بواجب. فحق الله على العباد حق واجب دلت على وجوبه النصوص التي تقدمت، وهذا دليل على وجوب التوحيد والنهي عن الشرك. وأما حق العباد على الله فحق أوجبه الله على نفسه، لأن العباد لا يجب لهم على ربهم شيء إلا ما أوجبه على نفسه، فهو حق تفضل الله عز وجل به على عباده فأوجبه على نفسه، والله تعالى لا يخلف الميعاد. فيتحقق لهم وعد الله إذا وحدوه جل وعلا بما أوجبه جل وعلا على نفسه، وإلا فالعباد لا يجيبون على ربهم جل وعلا شيئا. هذا الحديث فيه بيان معنى التوحيد، لأنه قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومعنى يعبدوه يوحدوه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقوله هنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا معناه أن يوحد الله عز وجل، لأن الاكتفاء بالأمر بالعبادة أو النهي عن الشرك كلاهما دال على الآخر، كلاهما دال على الآخر. وفي الحديث أيضا قلنا بيان وجوب التوحيد والنهي عن الإشراك بالله عز وجل. الباب الثاني. لا لا لا.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ورضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الباب الثاني جاء بعد الباب الأول المتضمن لبيان معنى التوحيد وحكم التوحيد، ثم ذكر هنا فضل التوحيد. وهذا الفضل على جهة العموم، لأن الباب الثالث وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يتعلق بطائفة من الأمة، لأن هناك توحيد وهناك تحقيق للتوحيد، لأن الإنسان المسلم والذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقق هذه الكلمة يعني وأتى بهذه الكلمة وعمل بمقتضاها قد يقع فيه شيء من الشرك، ولكنه ليس الشرك المخرج من الملة، وإنما هو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. هذا الباب يتكلم عن فضل التوحيد على جهة العموم، كل من أسلم وجهه لله عز وجل وأتى بالتوحيد فإنه يدخل في هذا الباب. أما الباب الذي يليه فهو خاص بطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست كل الأمة داخلة فيه، أما هذا تدخل فيه جميع الأمة ممن لم يشرك بالله عز وجل شيئا. طيب، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله وما يكفر من الذنوب ليس معنى ذلك أن بعض الذنوب تكفر وبعضها لا تكفر، ولكن المراد هنا باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. ولهذا قال أهل العلم إن ما هنا مصدرية وليست موصولة، لأن لو كانت موصولة توهم منه أن بعض الذنوب يكفرها وبعض الذنوب لا يكفرها، ولكن المراد هنا تكفيره الذنوب. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن لو نظرنا إلى الذنوب الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ومن المعلوم أن أقواما من المؤمنين يعذبون بسيئات أعمالهم ثم يدخلون الجنة، لكنهم يهدون إلى الجنة بعد العذاب ممن أراد الله عز وجل أن يعذبه. فقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا شاهد على فضل التوحيد، شاهد على فضل التوحيد، لأنه إذا أتى يوم القيامة غير موحد فإنه لا يكون آمنا. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يستوي المؤمن والكافر ولا الموحد والمشرك، فالكافر والمشرك لا ينالهم الأمن يوم القيامة، وإنما ينال أهل التوحيد والإخلاص والإيمان. قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث عبادة بن الصامت الشاهد فيه قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولكن حديث عبادة بن الصامت هذا مبين أن من قال لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمدا رسول الله وأن يتجرد مما ينقض هذه الكلمة فإنه لا يكون له فضل أهل التوحيد بل لا يدخل فيه أهل التوحيد. ذلك أن من شهد أن لا إله إلا الله فلازم ذلك أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعبر عن الشهادتين بلا إله إلا الله وبشهادة أن لا إله إلا الله، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله دليل على أن الإنسان إذا أتى بما ينقض لا إله إلا الله فلا يشمله فضلها، لأن النصارى يقولون إن عيسى ثالث ثلاثة، ويقولون إنه هو الله، فكفرهم الله تعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله عز وجل على هذا. ولهذا نقول لا بد أن يتجرد الإنسان مما ينقض هذه الكلمة، وهذا معنى الكفر بالطاغوت. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة. وقوله والجنة حق والنار حق أيضا هذه من الإيمان باليوم الآخر، فمن أتى بما ينقض أصل هذه الكلمة فهو كافر أو مشرك ولا يدخل في فضل ولا يشمله فضل التوحيد بل ليس بموحد أصلا. وقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قلنا هو الشاهد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إما حالا أو مآلا، إما حالا أو مآلا بمعنى أن من حقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا إما أن يدخل الجنة دون أن يمسه شيء من العذاب، إما لكونه قدم على ربه عز وجل بتوبة نصوح غفر الله عز وجل بها جميع ما سلف، أو أن الله عز وجل غفر له بمشيئته جل جلاله، لأن هناك طائفة سيغفر الله عز وجل لهم من أهل الذنوب وطائفة سيعذبهم الله عز وجل، لكنهم غير معينين. فالطائفة التي يغفر الله عز وجل لها قد يغفر له بسابقة، وقد يغفر له بإخبات أو خضوع لربه، يغفر الله عز وجل له بأمر قد يظنه شيئا يسيرا لكن يغفر الله عز وجل به، كما صنع في المرأة التي سقت الكلب. فهذه الطائفة قد يغفر الله عز وجل لها بسابق عمل أو بفضله ورحمته جل وعلا فيدخل الجنة مباشرة، أو يدخلها مآلا أهل التوحيد، يعني أن صاحب التوحيد وإن وقع منهم ما وقع من الذنوب والسيئات ومات ولم يتب منها فإن الله عز وجل إذا عذبه عليها بعذره جل وعلا فإن مآله إلى دخول الجنة، كما ثبت ذلك في نصوص الشفاعة. إذن فهذا الحديث دال، فقوله أدخله الله الجنة على ما كان من عمل إما مباشرة أو بعد أن يمسه شيء من العذاب، لكن مآله إلى الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد، لأن الله عز وجل يدخل به عباده الجنة. ولهذا أهل التوحيد كلهم يشملهم هذا الحديث. قال: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا حرم الله عز وجل عليه النار دخل الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لأن في الآخرة الله يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا بد من هذا. فإذا حرم الله عليه النار معناه أنه أدخله الجنة، وهذا التحريم قد يكون تحريم خلود، يعني أن الله عز وجل لا يخلده في النار، يعني تحريم خلود وتحريم دخول. فالحديث قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، إما أن تحرم عليه النار لا يدخلها أبدا كما قدمنا، وإما أن يدخلها ثم يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة المؤمنين أو بفضل أرحم الراحمين جل جلاله. وفي حديث عتبان تقييد للأحاديث المطلقة التي فيها أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن بقيد: يبتغي بذلك وجه الله. أما إذا قالها مجرد قول فلا تنفعه، كما كان المنافقون يصنعون، فإن هذه الكلمة لا تنفع. فدل هذا على أنه لا بد أن يبتغي بها وجه الله، يعني عمل القلب لا بد، كما أن عمل الجوارح لا بد منه، كما أن قول اللسان لا بد منه، لأنه ليس هو مجرد قول، وإلا لو كان مجرد قول لكان المنافقون مسلمين، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم لم يبتغوا بها وجه الله عز وجل، وإنما قالوها نفاقا فقوله يبتغي بها وجه الله هذا قيد في لا إله إلا الله، لا بد أن تكون يبتغى بها وجه الله، كما أن القيود السابقة فيما ذكرناها القيد السابق وهو أنه لا بد أن يكون متجردا عما ينقض هذه الكلمة، عما ينقض هذه الكلمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في مسائل الكتاب يقول السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عثبان، يعني بين حديث عبادة وحديث عثبان وما بعده، تبين لك معنى قولي لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، يعني الذين يقولوا إذا قالوا لا إله إلا الله يقولوا لا إله إلا الله لكن يشركون مع الله. الآن الذين ترونهم وتشاهدونهم وتنقل لكم أخبارهم، الذين يأتون إلى القبور ممن يشهدون أن لا إله إلا الله، يأتي إلى القبر يقول أستشفع بك، أو يقول يا فلان اقضي حاجتي، أو يا فلان بعضهم يقول اغفر لي، أو يا فلان اشفع لي عند الله. هؤلاء الذين يصنعون هذا هم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويزكون، لكنهم وقعوا في الشرك لجهلهم بمعنى التوحيد وعدم معرفتهم بأن هذه الكلمة لا بد لها من قيود، وأنها لا تنفع صاحبها إلا إذا عمل بمقتضاها، إلا إذا عمل بمقتضاها، يعلم المعنى ابتداء وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وأنه لا يصرفها لغيره، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، والثاني العمل بالمقتضى، العلم بالمعنى والعمل بالمقتضى. فهذه الكلمة لا بد أن يوقن بها في قلبه، وأن يصدق ولا يشك فيها ولا يكذب، وأن يبتغي بهذه الكلمة وجه الله تعالى، وأن لا يرتاب فيها، وأن يعمل بمقتضاها، بمعنى أنه يترك الشرك بالله عز وجل ويقيم على التوحيد. أما إذا قال لا إله إلا الله ويأتي بما يناقضها من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، أو الاعتقاد في الأولياء فلان ينفع ويضر بذاته وإرادته بدون أسباب ظاهرة ولا تقييد بمشيئة الله عز وجل، أو أن فلان صالح لأن يكون واسطة بيني وبين الله عز وجل، هو الذي يرفع حاجاته إلى الله وهو الشفيع عند الله عز وجل، فإذا كان يعتقد مثل هذه الأشياء ولم يتبرأ من مثل هذه الأشياء فهو مشرك، وإن قال لا إله إلا الله ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنها لو كانت تنفع أحدا يقولها دون أن يعمل بمقتضاها لكانت نافعة للمشركين، لكانت نافعة للمنافقين. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري خرجه ابن حبان والحاكم صحيحه، وأيضا صححه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو من رواية أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذه نسخة ابن الحافظ بن معين رحمه الله كأنه صحيحها، لكن كثير من أهل العلم يضعفها لضعف دراج أبي السمح، لأن دراجا أبي السمح ضعيف. لكن المؤلف رحمه الله هنا أولا قد يقول قائل كيف يريده المؤلف، قلنا هذا الحديث أولا كما ترون بعض أهل العلم صححه ابن حبان والحاكم بن حجر، فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي تفرد بالتصحيح به، هذا واحد. الثاني أن المؤلف لم يريد احتجاجا، ليس في احتجاج، وإنما هو شاهد وفي الفضائل، والعلماء يتجوزون في الشواهد والفضائل. فهذا الحديث أضف إلى ذلك أن الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد رحمه الله، وقد صححه طائفة من أهل العلم. أضف إلى ذلك أن الأحاديث الأخرى تشهد لهذا الحديث، ومنها حديث البطاقة التي تطيش بالسجلات. فهذا الحديث معناه صحيح. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على فضل التوحيد. وفضل التوحيد هو فضل للتوحيد من حيث هو، وفضل التوحيد من حيث أثره في المكلفين، لأن أهل التوحيد ينالون بالفضل الذي جعله الله عز وجل في التوحيد الدرجات في الجنة. والتوحيد أيضا هو في نفسه فاضل على غيره، فلا إله إلا الله فاضل هذه الكلمة، ومن قال لا إله، فإذا كانت هذه الكلمة تفضل غيرها وأنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع وعامرهن غيري، يعني عامر السماوات السبع من الملائكة وغيرهم، والأراضين السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فهذا دليل على أن لا إله إلا الله، على فضل لا إله إلا الله. وإذا كانت لا إله إلا الله بهذه المثابة من الفضل فلا ريب أن لها أثرا على المكلفين، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما سبق: أدخله الله الجنة على ما كان عمل، من كان آخر كلامه من دون لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا في هذا الحديث مناسبة أخرى، وهي أن فضل التوحيد ليس خاصا بأمة من الأمم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في موسى عليه السلام دل على أن فضل التوحيد لم يكن فضلها فقط في هذه الأمة، بل فضلها حتى في الأمم السابقة. ومن المعلوم أن الشرائع تتفاوت، ويشرع لنا ما شرع لنا ما لم يشرع لليهود وما لم يشرع للنصارى وغيرهم من الأمم السابقة، وعندهم من الشرائع ما ليس عندنا، لكن عندنا فضائل. هذا التوحيد فضله ثابت في ما قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن التوحيد، على أن فضل التوحيد مستمر لا انقطاع له ممن قبلنا وجاء ديننا به، وكذلك يبقى إلى يوم القيامة. قال: وللترمذي وحسنه عن حسنه. هذا الحديث في إسناده كثير ابن فائد وثقه ابن حبان، وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين أن إسناده لا بأس به، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه معنى هذا الحديث أو مقارب للفظه، وفيه: ومن أتاني بقراب الأرض خطايا ومن ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه معنى هذا الحديث تماما، فدل هذا على أن يعني فسياق المؤلف أو ذكر المؤلف لهذا الحديث مع كونه حسنا كثير بن فائد، يعني لأنه صحيح أصلا بغيره مما في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. هذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد، لأنه لما قال لا تشرك بي شيئا دل على أنه قدم على ربه موحدا، وقوله أتيتك بقرابها مغفرة يعني تقابل الخطايا بمثلها مغفرة، فإذا قبلت المغفرة محى الله عز وجل الخطايا عن العبد، وهذا دليل على فضل التوحيد. لكن قال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا به شيئا ونحوها هذه لا تقع إلا من الموحدين الخلص، والموحدون الخلص الذين حققوا التوحيد هؤلاء ملازمون للتوبة، لأنهم عرفوا حق الله عز وجل عليهم، وأيقنوا بوجوب توحيده وعبادته، وعرفوا ربهم عز وجل بما يجب له، وكما عرفوه عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وتدبيره لعباده، فصارت حالهم، صارت قلوبهم منجذبة إلى الله عز وجل قاصدة وجهه، فإذا ألموا بخطيئة أو فعلوا معصية أو تركوا شيئا من الواجبات بادروا بالتوبة إلى الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.